بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة تحت عنوان تساؤلات حول الحجاب، تساؤلات حول الحجاب، مع الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رشدي. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
نورنا دكتور عبد الله،
الله يخليك،
ربنا يبارك فيك. في البداية احبابنا الكرام، لابد من مقدمة مهمة جدا. اقول ان المرأة هي احدى صمامات الامان للمجتمع الاسلامي، وهي عنصر فعال في مسيرة الامة الاسلامية، لا يمكن اغفال دورها ومكانتها او تجاهله، فهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الإبنة وهي الخالة وهي العمة، فهي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع الإسلامي، ولها دور فعال في إصلاح المجتمع أو إفساده. لذا فقد ترسخ في عقول أعداء الإسلام ضرورة استغلال هذا العنصر الفعال في مجتمعاتنا، فتباروا في سبيل نخر الأساس وتشويه المفاهيم وبث الشبهات والسموم. وقد حاول أعداء الإسلام تجريد المرأة المسلمة من أسلحتها الدفاعية ومنطلقات عزتها التي هي خير عون لها على سبيل الإصلاح. فمن ذلك أن الأعادي يصولون ويجولون ويثيرون الشبهات حول حجابها ونقابها، وهم يريدون الخلوص إلى عفتها وطهرها. ومما يحزن له قلب الموحد وينشغل به لب العاقل تأثر بعض المنتسبين إلى الإسلام من رجال ونساء بتلك الشبهات التي يثيرها الأعداء، وبتلك السموم التي يدسونها في معصول المقال. والمتأمل في قصة آدم وحواء مع إبليس يجد من ضمن غوايته كشف السوءات وهتك الأستار، فقال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ومن هنا يتبين أن إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف العورات، وهو المؤسس الأول لدعوة التبرج بدرجاتها المتفاوتة. وفي تاريخ أمة الإسلام نجد الحجاب بغير تبرج طيلة 13 قرنا من الزمن تقريبا، يأخذه الخلف عن السلف إلى أن جاء الاستخراب الحاقد وضرب أطنابه وخيب على أكثر بلاد المسلمين. وقد أدرك من تجاربه وخبراته أن المرأة هي البوابة الكبرى والسلاح الأعظم لإفساد المجتمع الإسلامي والدين والدول، فاتخذها سلما وسلاحا فتاكا لتحقيق مآربه ومقاصده السيئة. ففي أواخر القرن 18 ومطلع القرن 19 فوجئت الممالك الإسلامية بطوفان من الاستخراب الغربي، جعل هذا السيل يمتد من قطر إلى قطر حتى شرق العالم الإسلامي وغرب. وهذه هي الفترة الانهزامية التي صار فيها كثير من الأمم الإسلامية يحاكي أمم الغرب في الزي واللباس وسائر المظاهر الاجتماعية، في آداب المجالس وأطوار الحياة، حتى في الحركة والمشي والتكلم والنطق. لقد حاولوا تشكيل المجتمع المسلم على الصيغة الغربية، وقبلوا الإلحاد والظهرية والمادية في نشوة التجدد بدون حيطة. وأصبح كثير من المسلمين أنفسهم يستحيون من كل ما نظر إليه أعداء الإسلام بالتحقير والتعيير، ولو كان هذا الشيء من الأمور الثابتة في الشرع الحنيف، وطفقوا يحاولون أن يمحوا تلك السبة عن أنفسهم. من ذلك الحجاب، يقولون من تقاليد الجهلاء، اتخذه المتأخرون من المسلمين الجامدين المتشددين، ولا أثر له في آية ولا في حديث، وإنما القرآن والسنة يعلمان الحياء والعفاف على سبيل التوجيه الخلقي العام، وليس فيها قانون أو ضابط يقيد حركة المرأة وتنقلها بقيد ما. وقالوا أيضا عن الحجاب والنقاب، يخفي تحته جرائم والتبرج أفضل منه. وقيل هذا يذكرك بمقولة جاءت في كتاب الإسلام في الغرب، إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب رأسا على عقب المجتمع الإسلامي لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة. وأيضا في تصريح آخر، اصبروا فلن يكون هناك سلام لإسرائيل ما دام العرب تحت قيادة الرجعيين، إن الشرط الأساسي للسلام هو أن يقوم في البلدان العربية حكومات ديمقراطية تقدمية متحررة من التقاليد الإسلامية. ونقول لهؤلاء وأتباعهم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أرأيت من ينطح برأسه الصخر ويشرب بفيه البحر؟ نقول الحجاب سيبقى طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الحجاب عفة، الحجاب طهارة، الحجاب ستر، الحجاب تقوى، الحجاب إيمان، الحجاب حياء، الحجاب غيرة. أحبابنا الكرام، في حلقة اليوم تساؤلات حول الحجاب. هل الحجاب عادة وهابية؟ هل ورد في القرآن الكريم أمر بالحجاب؟ هل ورد في السنة أمر بالحجاب؟ كيف كان التطبيق العملي بالمسلمات بالنسبة لقضية الحجاب؟ لماذا ترفضون التجديد في الحجاب وتتشددون فيه؟ هل هناك اتجاه في الأزهر أو في تراث المسلمين بعدم وجوب الحجاب؟ السؤال الأخطر، لماذا العلماء في الخمسينيات لم تكن نساؤهن محجبات؟ هذه هي الأسئلة التي ستدور حولها هذه الحلقة الكريمة المباركة، تساؤلات حول الحجاب.
هذا الهوس الذي يعمد إلى تحجيم المرأة ولفها وخنقها وإن أمكن قتلها علشان ترتاح قلوب ذكور المسلمين من النساء.
مفيش حاجة في الدين اسمها حجاب المرأة، شيء لا وجود له في الدين.
ومحدش فيهم بيقرأ قرآن، واللي بيقرأ قرآن ما بيحسش بيه، ما عندوش إحساس بالقرآن، ما عندوش تفاعل مع القرآن.
حجاب أصلا معناها صور أو حاجز، أما هذا هو غطاء للرأس، وعشان كده هم مش عارفين يمثلوه صحيح او يذكروه صحيح، فاخطأوا في التمثيل ليه وقالوا حجاب ومرأة.
الرأس ما اتكلمش عنها خالص، انما هي عادة سببها البيئة، فلو قدرت تخبي صدرك خلص الموضوع.
عشان البيئة، أيوة. مش بس كده، فضلتك هاتلي راجل في السعودية مش أو في الجزيرة يعني أو في المنطقة
مش
دي مش محجب بهذا المعنى.
يعني يجد تبريرا أو يجد يعني مجالا للجدال حين يحاول أن يجادل في هذا، يقع في كفر. ليه؟ لأن ولو عجبك حسنون، إذا لم يكن حسن في الوجه وإذا لم يكن الوجه مكشوفا، يبقى حيكون الحسن فين بالنسبة للمرأة؟
دكتور عبد الله، تعليقك على هذا الكلام وتعليقك على المقدمة اللي قلناها في البداية في يعني في هذه الحلقة المهمة اللي بندعو أحبابنا لمتابعة هذا اللقاء، لأن احنا نتكلم بأدب وبحب واحترام وبواجهة الفكر بفكر والرأي برأي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي طبعا لحضرتك على المقدمة الجميلة دي. لفت انتباهي فيها جزئيتين مهمتين. الجزئية الأولى اللي حضرتك ذكرتها إن تخريب المجتمعات لن يحدث إلا بتخريب المرأة. طيب ليه تخريب المجتمعات بسبب يعني يحدث بسبب تخريب المرأة؟ هل لأن المرأة في حد ذاتها يعني أداة خراب أو حاجة مشينة أو حاجة عضو فاسد في المجتمع؟ طبعا لا، ولكن لأن ربنا سبحانه وتعالى زرع في الفطرة الإنسانية طبيعي ميل الأطفال نحو أمهم. يعني لو احنا عندنا أسرة مكونة فيها أب وأم وثلاث أربع أطفال، هنفرض صورتين، لو الأب ملتزم وراجل عارف ربنا والأم سيدة فاسدة مش كويسة، الأولاد هيطلعوا إيه؟ هيطلعوا زي أمهم، هيطلعوا مش كويسين. طيب تعالى بقى نقلب الصورة، لو فرضنا ان الام دي انسانة كويسة ومهذبة وخلوقة ومتدينة وبتربي اولادها، والاب طبعا طايح في الدنيا ما يعرفش ربنا ولا يعرف حلال وحرام ولا يعرف اي حاجة، هيخرج الاولاد على ما ربتهم عليه امهم. اذا اللي انت حضرتك قلته ده بيتوافق مع الطبيعة والجبلة البشرية اللي بتقول ان اساس صلاح الاسرة هو الام، أساس ضياع الأسرة برضه هو الأم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى، لأن الأم بتتعب أكتر وبتبذل مجهود أضعاف أضعاف ما يبذله الرجل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يعلمنا ويقول لنا إلزم رجلها فإن إلزم غرزها أو رجلها فإن الجنة عند قدمها. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بما أوحى الله إليه، لما جاله واحد يسأله يقول له من أحق الناس بحسني صحابتي، مين أكتر حد في الدنيا أولى أن أنا عامله معاملة كريمة؟ قال له أمك. فالراجل سأله تاني قال له طيب بعد أمي خلصنا منها مين تاني؟ قال له أمك. تاني مرة؟ تاني مرة. قال له طيب ماشي. ثالث مرة ثم من؟ قال أمك. ثلاث مرار يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمك، يعني هي أولى ببرك وبمعاملتك الكريمة والجميلة والعادلة والحنونة. قال له طب بعد كده مين؟ قال له ثم أبوك. فجاب الأب رقم 4 وجاب الأم 1 و2 و3.
يا سلام.
إذن اللي حضرتك قلته ده متوافق مع الجبلة البشرية، وكمان متوافق مع التوجيه الديني أو نظرة الدين للمرأة إن هي أساس المجتمع مش الرجل مش العكس. طيب الجزئية الأخرى اللي حضرتك أثرتها في المقدمة إن أنت قلت إن هم عايزين يجيبوا حكومات لا تلتزم بالدين ولا بالعادات وكذا وكذا، وده للأسف اللي بيطالب بيه النهاردة الفريق التيار العلماني الليبرالي، عايز ينزع الدين والصبغة الدينية من المجتمع، وده مستحيل.
نعم.
احنا دولة مصر مش بقول عليها دولة إسلامية، لا مصر قلب الإسلام.
نعم.
بنص الدستور مصر هي البلد التي يعني كما يقولون شرح فيها الدين وفصل ووضح. يكفي أن عندنا الأزهر الشريف قلعة الدين في العالم كله مش في مصر بس.
نعم.
يكفي أن احنا دولة بنفخر على كل الدول أن احنا دولة دستورها بيقول الشريعة الإسلامية الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هذه الدولة التي دينها الإسلام تعرف حقوق غير المسلمين وتعطيهم حقوقهم، لأن الإسلام بطبيعته مدني، أول وثيقة مدنية وأول وثيقة للحريات والحقوق عرفها التاريخ القديم وعرفناها النهاردة من هذا التاريخ، كانت الوثيقة بتاعة المدينة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عقدها وعاهد عليها اليهود إن كلهم شركاء في هذا الوطن وفي حماية اليهود. إذن الدين بطبيعته مدني، يعني إيه مدني؟ يعني يحمي حقوق غير المسلمين مدام مسلمين وملتزمين بالمعاملة الحسنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى نبه على ده في القرآن وقال وقولوا للناس حسنا. فطول ما أنت حضرتك مواطن مسالم بتقول لي الحسن، أنا مأمور بنص الإسلام بالإسلام اللي هو دين الدولة إن أنا عاملك معاملة كريمة. طول ما أنت حضرتك ملتزم بما عليك وأنا ملتزم بما علي، يحرم مني الاعتداء عليك. ربنا سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن القتال في الإسلام والاعتداء، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، موجه للمعتدي مش للمواطن المسالم.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى حرم بعد كده الاعتداء فقال ولا تعتدوا. دي شريعة الإسلام، دي نصوصها، ده الدين بتاعنا اللي احنا متمسكين به، ووطننا وهويتنا الإسلامية متمسكون بها لن نفرط فيها أبدا. ومن داخل هويتنا الإسلامية أن نكن الاحترام وأن نترك غير المسلمين ليدينوا بأديانهم مداموا مسالمين لنا في وطننا. دول أول جزئيتين. في بعد كده حضرتك أثرت في الأسئلة، وشفت أنا في الفيديو ده سؤال جميل بيقول هل الحجاب عادة وهابية؟
نعم.
الكلام ده بيلبس بيه على البنات اليومين دول، وكتير بنات وستات وشباب كمان بيسألوني نفس السؤال ده، يا شيخ الحجاب عادة وهابية جي مع الوهابيين أو جي مع الجماعات الإسلامية اللي ظهرت كلها في بداية القرن العشرين. إحنا عشان نحقق معلومة زي دي لازم يكون عندنا، يتوفر عندنا ركن العلم بالتاريخ. يعني ايه؟ يعني عشان اعرف مين جه قبل مين لازم اعرف تاريخ ده امتى وتاريخ ده امتى، وبالتالي يبقى انا ماشي على ارضية صلبة وعلى خطى سليمة.
نعم.
طيب تعال نشوف حضرتك مثلا عندنا مين. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ده ميت سنة كام يا فندم؟ سنة 1206. حلو الكلام ده. اذا بهذا المنطق، وانا عايز الناس تركز معايا ضروري، اللي بيقول ان الحجاب عادة او اختراع وهابي او اختراع من اختراعات الجماعات الاسلامية اللي ظهرت في القرن العشرين، ان ما يكونش فيه عندي حجاب في تاريخ الامة الاسلامية كدين مش كعادة. ما يكونش فرضية الحجاب شيء معروف في الامة الاسلامية قبل سنة 1206 اللي هي تاريخ وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اتولد 1115 على ما أذكر ومات 1206، تمام؟ إن لم تخن الذاكرة. إذن لما نرجع حضرتك لمصادر الشريعة الإسلامية ولمدونات الفقه الإسلامي نشوف يا ترى هل علماء المسلمين كان في عندهم حاجة اسمها حجاب قبل ما يجي محمد بن عبد الوهاب ولا ما كانش فيه؟ في عندنا أنا نص جميل جداً للإمام الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر خليل. الإمام الخرشي ده يقال إن هو كان أول إمام للجامع الأزهر الشريف. والإمام الخرشي كان يسمى بالعالم العلامة والبحر الفهامة، ذكر الجبرتي في التاريخ، وكان رجل يعني ما شاء الله كان قوي جدا في الدين، وإحنا جبنا كلمة يا خراشي المصريين منه. لما كان يحصل مصيبة ولا حاجة ناس تقول لك روح على يا خراشي، اجروا على الشيخ الخراشي. طيب احنا عايزين نشوف هذا الرجل ماذا قال، وارجو ان النص يكون موجود معانا على الشاشة عشان نقدر ان هو يعني نقرأه مع بعض.
تمام.
الخراشي رحمه الله تعالى بيقول في هذا النص ان هو جميع عورتي، مش عارف النص جه كده معانا ولا ايه،
معانا
بيقول بيقول عورة الحرة مع الرجل الاجنبي، نركز يا جماعة، جميع بدنها، يعني عورة الست اللي الست يجب انها تغطيه قدام الرجل جميع بدنها، حتى دلاليها اللي هم اللي هي اللي بيضفروا شعر بين هو الشعر المتضفر دوت، يعني ضفائر الشعر، وقصتها ما عدا الوجه والكفين، الا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، يعني ظاهر الوجه وباطنه، الكف وباطنه، فيجوز النظر لهما اللي هما الوجه والكفين بلا لذة، يعني من غير ما الواحد يفكر أفكار مش مظبوطة، ولا خشية فتنة من غير عذر. ده النص الأول للإمام الخراشي رحمه الله تعالى.
تمام.
هذا الرجل
شيخ الأزهر،
جميل، أول شيخ للأزهر.
تمام.
ميت سنة كم؟ نتكلم بالتاريخ.
أي.
1101. بين هذا الرجل وبين وفاة محمد ابن عبد الوهاب، الخرشي مع محمد عبد الوهاب بينهم كم سنة؟ 105 سنة. إذن ده قبل سنة، قبل 105 سنة من وجود حاجة اسمها محمد ابن عبد الوهاب النجدي، قبليه بقرن وخمس سنين كانت الأمة الإسلامية زي ما احنا شفنا في النص اللي قدامنا ده، وفي كتب الأزهر الشريف كان الحجاب موجود وكان واجب. إذا ما ينفعش حد يضحك على الناس ويضللهم فكريا ويقول لهم الحجاب عادة وهابية وهو موجود من قبل ما يكون في حاجة اسمها الوهابين أصلا.
تمام.
دي كده اسمه عبث بأدمغة الناس واسمه تزوير للحقائق. أنا النهاردة في الحلقة دي هتكلم كل حاجة بالتاريخ علشان لما حد يجي تاني يقول له اي واحده مسلمه او اي حد فينا يسمع في القنوات واحد يقول لك ولا واحده تقول لك ده عاده كذا ولا عاده كذا، قولي له لا انت غلطان، ارجع عندك ويكيبيديا موجوده اهي، هتطلع تاريخ وفاه ده امتى، هتلاقي ان محمد عبد الوهاب 1206 هجريه، الشيخ المالكي ألف أول شيخ للأزهر 1101 يعني بينهم 105 سنة، وكان الحجاب موجود في مؤلفات الراجل اللي هو موجود قبل محمد ابن عبد الوهاب ب 105 سنة. يبقى إزاي عادة وهابية؟ يبقى لأ ده فرض ديني عرفه المسلمون قبل محمد ابن عبد الوهاب وقبل كل الجماعات اللي بيقال عنها أنها جماعات إسلامية دي. إذن دي أول حقيقة عايزين نقررها معانا. طيب السؤال الثاني، هل كان الأمر ده موجود في الأمة الإسلامية، يعني مؤلفات المسلمين أو التواتر العلمي عند المسلمين، هل الأمة الإسلامية كان في عندها في مصادرها تعرف وجوب الحجاب ده قبل الشيخ الخراشي اللي احنا قلناه من شوية ده قبل سنة 1105 هجرية؟ طب تعالوا نرجع ورا شوية، لو جبنا مثلا
1101
لو جبنا مثلا سيدنا الإمام علاء الدين الكساني في كتاب اسمه بدائع الصنائع للكساني، بدائع، وأرجو برضو ياريت كل النصوص تيجي معانا على الشاشة، الإمام علاء الدين الكساني بيقول ايه النص معانا اعتقد دلوقتي،
تمام،
بيقول في الجزء الخامس صد 123، فلا يحل النظر للأجنبي اللي هو الرجل اللي هو مش من المحارم يعني من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين.
تمام.
يبقى عندنا حجاب مع دلوجه الكفين، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة، إيه مواضع الزينة الظاهرة؟ هي الوجه والكفان، رخص يعني أبيحة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
نعم.
عرفنا منين إلا ما ظهر منها أنها الوجه والكفين؟ هيجي كمان شوية حنقول.
تمام.
إذن الإمام علاء الدين الكساني ميت سنة 587 هجرية. إذن ده في متوسط عمر الأمة الإسلامية تقريبا، وقدامنا المؤلف وقدامنا النص، وبيقول المؤلف في هذا الكتاب المؤلف بيقول بدائع الصنائع، بيقول ان في حجاب ما عدا الوجه والكفين، ما ينفعش واحد يشوف من الواحدة اكتر من الوجه والكفين.
طبعا.
يبقى لما يجي واحد يكذب على المرأة المسلمة او على الشاب المسلم ويقول له ده احنا ما نعرفش في التراث الاسلامي حاجة اسمها حجاب، ده جاي مع الوهابيين، يبقى بيكذب. عشان تاني محمد ابن عبد الوهاب 1206 علاء الدين الكساني 587، شوف حضرتك فرق قد ايه قرون من الزمان، ادي 6-7 قرون فرق بينهم والحجاب موجود. طيب تعالوا نشوف كمان عندك سيدنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى.
عند الامام الشافعي لابد ان نتوقف ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا اللقاء الجميل المهم، وهذه يعني هذا التسلسل الجميل الرائع من حضرتك، وهذا الشرح الوافي الجميل في الرد، هل الحجاب عادة وهابية؟ بتتكلم بالتواريخ، بتتكلم من 1206 وفاة الشيخ محمد عبد الوهاب، بتتكلم عن الشيخ الخراشي أول شيخ للأزهر الشريف وفاته في 1101، ثم ذكرت كتاب بدائع الصنائع والنص اللي احنا شفناه على الشاشة المتوفي سنة 587 هجرية، ونتوقف عند الإمام الشافعي وماذا قال بعد الفصل. تمام. فصل، وبعد الفصل نعود مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هل الحجاب عادة وهابية؟ هل ورد في القرآن الكريم أمر بالحجاب؟ هل ورد في السنة أمر بالحجاب؟ كيف كان التطبيق العملي للمسلمات بالنسبة لقضية الحجاب؟ أسئلة مهمة جدا بنتناقش فيها مع حبيبنا وضيفنا العزيز اللي بنسعد بيه دائما في برنامجكم مع الرحمة، الشيخ الدكتور عبد الله رشدي منورنا.
الله يخليك
حبيبي. قبل الفاصل حضرتك بتتكلم بدليل، زي ما قلت في البداية احنا بنتكلم دائما، وزي ما تعودنا في هذا البرنامج دائما دائما نناقش الفكر بفكر والدليل بدليل والرأي برأي. حضرتك تكلمت في البداية وقلت بترد على هذه الشبهة او على هذا التساؤل، خلينا نقول على هذا التساؤل. جميل. واحنا بنرحب بالجميع بكل حب وتقدير. هل الحجاب عادة وهابية؟ حضرتك ذكرت مشيت بالتواريخ، جيت عندنا عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قلت ان هو ابن سلمان التميمي اللي توفي سنة 1206 هجرية، ثم ذكرت بعد كده الشيخ الخراشي الملكي اللي هو أبو عبد الله ابن محمد ابن جمال الدين ابن عبد الله ابن علي الخراشي الملكي، واللي هو بالمناسبة اللي هو من البحيرة من قرية أبو خراشي التابعة لمركز شبراخية البحيرة، وده أول إمام تولى مشيخة الأزهر الشريف وتوفي سنة 1101 هجرية. ثم حضرتك ذكرت الإمام الفقيه علاء الدين الكساني المتوفي سنة 587 علاء الدين أبو بكر بن مسعود ابن أحمد الكساني الملقب بملك العلماء، وهو الفقيه الحنفي اللي هو من حلب. ثم توقفنا عند الإمام الشافعي المتوفي سنة 204 هجرية. ماذا قال الإمام الشافعي؟
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تكلم في نفس القضية. احنا ليه بنسرد النصوص دي كلها يا أستاذ ملهم؟
أي نعم.
علشان نوضح للناس انه الحجاب معروف كفرض مش كعادة، كفرض يعني كواجب في الشريعة الإسلامية وعند المسلمين تواتر علمي. يعني ايه علمي؟ يعني في الكتب معلوم، يعني جيل بيسلم جيل وكلهم بيكتبوا كده على مدى العصور.
فروحنا يعني جبنا، يعني هو عادة ولا فرض؟
لا هو فرض.
تمام.
بنقول مش كعاده، يعني مش
ما انا واخد بالي. لا بس انا باكد، انا باكد مره اخرى،
هم بيقولوا ان ده عاده، فاحنا بنقول لا، دي بيقولوا دي عاده واخترعوا وهابي. فاحنا بنقول لهم طب ادي الدليل، من قبل ما ربنا يخلق حاجه اسمها وهابي ولا وهابيه كان موجود الحجاب، وادي كتبنا بتقول كده، وبيقولوا ان هو فرض ان الواحده ما ينفعش تعري او تبين من جسمها اكتر من الوجه والكفين.
تمام.
وبندلل على ده من خلال النقول من الكتب دي. ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا ان هو يبين ان الواقع العملي والعلمي للامه الاسلاميه ان هم ما يعرفوش غير وجوب الحجاب.
نعم.
ودي الكتب. هنشوف معانا كلام سيدنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى.
تمام.
ميت سنه 204 الامام الشافعي رحمه جميل. الله تعالى بيقول في كتاب الأم جزء 1 صد 110: وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. طبعا النص واضح، شارح نفسه، ما فيش فيه أي مشكلة.
تمام.
كل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. طيب نطلع كمان شوية فوق سيدنا الإمام الشافعي، هو ميت 204، ناخد سنة 200 مثلا، الإمام المفسر يحيى بن السلام رحمه الله تعالى في التفسير بتاعه، تعال نشوف هو قال إيه. هذا الرجل نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم ما يفيد وجوب كذلك ستر الجسد ما عدا الوجه والكفين. بيقول في رقم الأثر رقم 345، أنا بحاول جبت الأرقام دي كلها عشان الناس تراجع، اللي عايز يراجع على جوجل يلاقي كل حاجة.
كلام جميل.
بيقول عن ابن عباس، مين ابن عباس ده؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أكتر واحد كان لصيق بالنبي، يعني هو اللي سامع الكلام ده من سيدنا النبي، يعني عاصر نزول القرآن وفهم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده معناه إيه، لأن ده من الصحابة، ده اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال إيه، هل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، ده اللي اسمه حبر الأمة وترجمان القرآن، يعني ده اللي عنده الترجمة بتاعة القرآن وشرح معانيه.
نعم.
بيترجم لنا الآية، بيقول لك عن ابن عباس قال: ما ظهر منها، اللي في أي سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الكحل والخاتم. يعني الكحل بيكون في الوجه والخاتم بيكون في الإيدين، ده معنى الآية دي. طيب لو جينا بعد كده عندنا مثلا كمان عندنا بقى سؤال مهم جدا.
نعم.
طيب هل الأمة الإسلامية تعرف أو عندهم في كتبنا أو في تراثنا هل في خلاف في القضية دي؟ يعني هل في عندنا مدرسة علمية بتقول الحجاب واجب وفي مدرسة تانية بتقول مش واجب، لا متسامح فيه؟ ده موجود في النقاب، النقاب في مدرستين، مدرسة بتقول واجب ومدرسة بتقول مندوب، ومدرسة تقول له مش واجب ولا مندوب.
تمام.
وده حنجيله كمان شوية.
تمام.
ده موجود في النقاب مش في الحجاب اللي هو بمعنى غطاء الرأس والجسد كله ما عدا الوجه والكفين. في عندنا حاجة اسمها الإجماع. يعني إيه إجماع؟ يعني إن علماء المسلمين كلهم اتفقوا جيل عن جيل على إن النصوص الدينية بتاعتنا ما تحملش وما تحتملش غير تفسير واحد هو وجوب غطاء الجسد ما عدا الوجه والكفين.
نعم.
ده معنى كلمة إجماع. الإجماع ده جي منين؟ جي من العصر الأول، من عصر الصحابة وانت طالع، لما لقينا الصحابة كلهم رضوان الله عليهم اتفقوا على حاجة زي دي، ولقينا الجيل اللي بعدهم نقل الاتفاق ده، وزي ما احنا ماشيين كده جيل ورا جيل عمالين نعد لحد ما وصلنا لسنة 200، لحد ما وصلنا للقرن الأول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وهو بيقول إن هو الكحل والخاتم، يعني ده هو الذي لا يجوز أن يظهر من المرأة المسلمة أكثر منهم.
تمام.
طيب، في عندنا واحد اسمه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم ميت سنة 456.
تمام.
له كتاب اسمه مراتب الإجماع.
نعم.
كتاب اسمه مراتب الإجماع. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب مراتب الإجماع ده نص بيقول فيه: واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا يعني ما عدا وجهها ويدها عورة يعني يجب ستره.
نعم.
واختلفوا في الوجه واليدين أعورة هي أم لا. احنا قلنا من شوية ان الوجه والكفين الايدين فيهم خلاف، هل هم يجب سترهم ولا لا، اللي هو النقاب يعني.
تمام.
لكن كستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين، قال لك ده محل اتفاق، يعني ما عنديش اي مدرسة اسلامية بتقول عكس الكلام ده. فلما يجي حد دلوقتي ويضلل المسلمات يقول لهم لا ده فيها رأيين، نقول له انت كذاب وبتكذب على الناس. الكتب بتاعتنا موجودة، ادي النصوص اللي احنا جبنا، اللي انا جبته ده نماذج.
نعم.
لكن لو حبيت استقصي يعني اجمع كل النصوص انا هقعد لحد الفجر هنا ومش هخلص.
تمام.
انما احنا جبنا 6-7 نصوص من عدة قرون تبين ان الامر ده كان في كل قرن بيتناقل، اللي هو التواتر
ومجمع عليه.
ومجمع عليه.
نعم.
اللي هو التواتر العلمي يعني معلوم في الكتب، ومجمع عليه يعني ما فيش فيه خلاف. فلما حد يجي يقول للمرأة المسلمة لا ده فيه خلاف وفيه تفسير تاني، ده كذب، ما فيش لا خلاف ولا تفسير تاني. طيب، ده هيقودنا لسؤال كنت حضرتك قلته، اللي هو هل في القرآن الكريم
أمر بالحجاب؟
الله يفتح عليك. تعالوا نشوف.
طيب.
وده المهم.
طيب.
لأن لو ما فيش في القرآن الكريم أمر بالحجاب
يبقى في كلام.
يبقى في كلام. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النور، بيقول يا أيها النبي، الآية 59 على ما أذكر، يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل لأزواجك.
59. نعم.
59
سورة الأحزاب.
نعم. جميل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي هم بقية الستات يدنين، الإدناء معنى الارتداء اللبس كده يعني، يدنين عليهن من جلابيبهن. جلابيب دي جمع جلباب، الجلباب ده لما نيجي نعرف معناه ايه في لسان العرب.
نعم.
وانا عشان اعرف معنى آية لازم اعرف
اللغة.
معنى الكلمة دي ايه.
جميل.
عشان القرآن ده ربنا قال فيه بلسان عربي مبين، فما اقدرش ان انا احرفه عن معاني الكلمات اللي نزل بيها، ولا يبقى انا ضلالي على طول.
تمام.
وربنا قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، يبقى لما احب انا ان انا افهم القرآن ازاي لازم اعرف معنى الكلمة في اللسان العربي.
جميل.
في لسان العربي حينما تفتح وتدور على كلمة جلباب هتلاقيه عبارة عن زي أو لباس يغطي المرأة أو الجسد كله من الرأس إلى القدم، بيغطي الجسد كله من الرأس إلى القدم. فربنا سبحانه وتعالى بيطلب من نساء المؤمنين كل امرأة بلغت، فهي من ضمن النساء.
نعم.
التي لم تبلغ لسه طفلة.
ونساء المؤمنين.
الله يفتح عليك. بيقول لهم يدنين قل، ده فعل أمر. والأمر في اللغة العربية يقتضي الوجوب.
يا سلام. تاني يا أيها النبي قل.
ده ربنا بيأمره. ألا بعد ما ربنا يقول له قل للستات يا محمد يلبسوا جلابيب، والجلاب ده اللي هو بيغطي من الرأس للرجلين.
تمام.
أجي أنا وأقول لا مفيش حاجة اسمها حجاب، وممكن أعري الساقين ولا الفخذين ولا الدراعين ولا البطن ولا الظهر، طب أنا ولا الشعر حتى ولا الرقبة، إزاي أقول ده؟ ده ربنا بيقول له أمر. طيب، هل أنا مخول كمسلم إن أنا أفتري على الله وأفتأت عليه وأخترع من عندي، أمسك الآية وروح مفعصها كده عشان أبوظها وأقطعها وأقول ده
وخدها على مزاجنا
على هوايا؟ طب ما أنا هقابل ربنا هقول له إيه؟ مش ربنا بيقول من جلابيبهن؟ روحنا إحنا ما نعرفش لغة عربية، إحنا ناس غلابة، أنا راجل ما أعرفش عربي، فتحت الكتب عشان أعرف، ما هو القرآن ده لما نزل كان في قبلي لغة عربية.
نعم.
كان في قبلي عرب، ولا القرآن ده نزل ما كانش فيه عرب؟ كان في عرب موجودين. جميل. العرب واللغة العربية
والشهر
موجودة،
واللغة والشعر
موجود. نعم. قبل القرآن.
نعم.
فالقرآن نزل بلغتهم أو بلسانهم، عشان في بعض الناس بتعترض على كلمة لغة،
بلاش
لغة،
كما نزل القرآن بلسان عربي مبين.
نزل. نعم. القرآن بلسان العرب.
نعم.
نشوف لسان العرب فيه كلمة جلباب دي إيه، فتحنا لقينا القواميس والمعاجم عندنا، لقينا فيها ان الجلباب ده هو اللبس اللي بيغطي من الراس للرجلين.
تمام.
يبقى ربنا امرك انك تلبسي ده. طيب ليه ربنا بيقول بعدها ذلك ادنى، يعني اقرب او احرى او علشان يعرفنا، يعني بيفتهن واحتشامهن، فلا يؤذينا. يجي واحد يقول لك هنا سؤال مهم جدا، يقول لك لا ده علة الحجاب ان زمان كان في اماء، فربنا سبحانه وتعالى عايز يميز الحرة عن الامة، فبيقول للحرة البسي حجاب والامة لا. طب انت جبت الكلام ده منين؟ يعني مين في الكتب الدينية عندنا او مين من الصحابة او سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الحجاب ورد علشان بس كده نفرق بين الحرة والامة؟ هو ده كل مراده؟ هو ده كل قصده؟ هل ربنا قال في القرآن فرضت عليكن الجلابيب إلى عصر تنتهي فيه الإماء، أول ما يخلص الإماء مفيش جلابيب؟
لا لا لا.
هل ربنا قال فرضت عليكن الحجاب ذلك أدنى أن تميزنا عن الإماء؟
لا.
فإذا زال الإماء انتهى الحجاب؟ ربنا ما قالش كده. ربنا جاب قال ذلك أدنى أقرب علشان يعرفنا فلا
يؤذينا.
الفاء دي اسمها إيه في اللغة العربية يا فندم؟ اسمها في اللسان العربي الفاء التفسيرية، بتفسر لي ليه الأمر ده؟ بيقول لي تفسيره فلا يؤذينا، عشان ما حدش يتحرش بيهم، عشان ما حدش يؤذيهم، عشان ما حدش يغتصبهم. لما تيجي النهاردة في الزمن ده تلاقي ان الاغتصاب والتحرش وقتل النساء والجرائم ضد النساء أضعاف، وهتك الأعراف أضعاف 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 ما كان موجود زمان. يبقى لو حنمشي بفكرة الحكمة وان الامر يدور مع الحكمة بتاعته، ده النهاردة باللي بيحصل في الشوارع واللي بناتنا وستاتنا بيشوفوه ادعى لوجود الحجاب واكثر تأكيدا على وجوبه 100%، مش بس 100%.
نعم.
اذا كلام ربنا واضح، ذلك ادنى علشان يعرفنا فلا يؤذينا. ما جيش انا بقى بالمقص واعمل فيها فتك واروح قصص كلمه فلا يؤذينا
واعمل نفسي مبدل،
ايوه، واخبيها عن البنات والستات واقول لهم ده عشان بس كان بيميزكم. لا، هو ربنا يعني لما اغزى يعني استغفر الله وحاشا لله، بس انجاز السؤال على طريقتهم استفدنا احنا ايه لما ميز دي عن دي في اللي يعني ايه اللي حصل يعني؟ انما لا، القضيه مش كده. القضيه ان كان في الوقت ده الفساق والاماء اللي كانوا موجودين غالبا في الزمن ده كانوا جايين من ديانات ومن امم تانية، فكان الاعراض عندهم بالنسبة لهم الزنا والحاجات دي حاجات عادية. بينما في عصر الإسلام لا، الزنا محرم والعرض له وضعه وله مكانته. فربنا بيقول لهم طيب خلي بالكم في لبسكم واحتشموا عشان تبقى أنت واضحة أن أنت إنسانة محافظة على نفسك. أجي نضحك على الوحدة المسلمة وأقطع كلمة فلا يؤذينا من الآية اللي هي الحكمة من التشريع ومن وجوب الحجاب وأشلها علشان أدلس على المسلمات وأقول لهم لا ده الحجاب ده مش مهم؟ طب هناخد اخيرا عشان ما نطولش على السادة المشاهدين في دقيقتين او ثلاث دقايق، آية في سورة النور.
نعم.
ربنا بيقول وقل للمؤمنات،
آية 31،
فعل امر.
نعم.
يغضضن من ابصارهن، ما تمشيش الواحدة تبحلق في الرجالة والرجالة برضو نفس الشيء قبل الف الآية اللي قبليهم، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن يعني ترتدي وتلبس، ده لام اسمها لام الأمر والجزم، يضربن فعل مجزوم بقى في باللام ديت، النون دي نون النسوة، وليضربن بخمرهن، خمر جمع خمار. الخمار ده يا فندم خمار المرأة، لما نفتح برضو نرجع في لسان العرب، خمار المرأة حاجة وكلمة خمار في العام حاجة تانية تماما. ربنا ما قالش وليضربنا بخمار، لا، ربنا محدد في كلامه ودقيق وحكيم.
يا سلام.
قال وليضربنا بخمرهن، لبسهم الخمر بتاعت الستات، الخمر بتاعت الستات، ما قالش وليضربنا بخمار لوحده فنجيب اي حته طرحه ونغطي بيها وسطنا، خمرهن،
النون
الهاء عائده للضمير الغائب والنون نون النسوة بخمورهن. النون للنسوة.
تمام.
إذن بيتكلم عن خمار المرأة. خمار المرأة لما نفتح المصباح المنير للفيومي أو غيره هتلاقي لك خمار المرأة زي تغطي به رأسها. هنلاقي العرب اللي نزل بينهم القرآن عارفين كده، والنهاردة كل الستات عارفين كده. أنا لو قلت الواحدة هات الخمار بتاعك، عفوا مش هتدخل الدولاب تجيب لي من جوه ملابس داخلية، ولا تجيب لي منطلون جينز، ولا تجيب لي بدلة، هتجيب لي خمارها اللي بتصلي بيه، معروف. فربنا خاطبنا بكلام بلسان عربي مبين، بخمورهن، ما قالش بخمورن.
نعم.
لو قالها لوحديها يبقى ما كانش قصده خمار المرأة، لكن ده قال بخمورهن عشان يضيفوا للمرأة. أنا بكلمكم أنت وستات بالخمار بتاعك، أنت خمارك اللي بتلبس في راسك اللي هو أنت عارفاه.
نعم.
على جيوبهن. فلما يجي الكلمة دي ترجمة الآية أن الله أمر المرأة بالضرب، يعني بارتدائي الخماري اللي مكانه فين يا فندم؟ رأسها على الجيوب، ينزل على الصدر تحت. يبقى ما يجيش واحد يروح أطيع لي كلمة بخمورهن من الآية ويقول لي ده ربنا عايز يغطي الصدر بس، ما كانش ربنا هيغلب، كان هيقول لنا ببساطة وبصراحة من غير ما يوجع قلبنا، وليضربنا على صدورهن، وليضربنا على جيوبهن، وليسترن جيوبهن، وليغطين نحورهن وصدورهن. لكن ربنا ما قالش كده، ده ربنا نص انه عايز الخمار ده. فلما يجي ربنا يقوله في الآية انا ما امتلكش ان اقطعه واروح ضحك على المرأة المسلمة وقول لها ما فيش خمار. انا عايز بس الكلام ده كله نهاية اقول لأي واحدة بتسمع اي كلام من هنا او من هنا، اديك عرفت التسلسل العملي والعلمي للحجاب في دينك. بلاش حد يضحك عليكي، بلاش حد يعبث في عقل المسلمين، علشان اللي بيعملوه النهاردة في القنوات ده ويستضيفوا ناس بتحرف الأحكام الشرعية بعد ما استقرت بعد 1500 سنة، دي اسمها، وحقولها تاني، اسمها دعارة فكرية. حرام على القنوات انها تعمل كده، وحرام عليهم انهم يستضيفوا في بلد الأزهر ناس تيجي تضلل الناس في دين الله. هنفضل نأكد على الدين ونوضحه لبناتنا، وما بقي فينا عرق ينبض، لن نتوانى عن قول كلمة الحق، لأن احنا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. الجو العام عايز إيه؟ ما يلزمنيش أنا كعبد الله رشدي، أنا مش عابر ربنا في قبري بالجو العام واللي الناس عايزاه، وامشي أقول لهم اللي انتوا عايزينه وأنا هقوله. هفضل أقول وأعيد كل اللي موجود في ديني وفي كتبي حرفا حرفا، لن أتزحزح عنه عشان ده دين. وربنا قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأي حد يكتمه أو يحرفه أو يعبث به يلقى الله عز وجل كاذبا ووجهه أسود. وربنا قال يوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وأعوذ بالله من سوداد الوجه بين يديه.
آمين يا رب، اللهم آمين. ربنا يبارك فيك ويعزك ويسعدك يا رب، اللهم آمين، ويستخرج منك ما يرضيه دائما يا رب، اللهم آمين، ويستخرج منا ما يرضيه عنا، امين يا رب، اللهم امين. دي حلقتنا مرت سريعا، ولكن اعتقد ان فيها معلومات كثيره، واعتقد ان الرساله وصلت لحضراتكم. بالتاكيد الموضوع كبير ويحتاج لحلقات كثيره، وفيه محاور كثيره واسئله عديده اتكلمنا فيها، ولكن تم الاجابه على سؤال واحد فقط، هل الحجاب عاده وهابيه؟ ثم انتقلنا الى الايات التي جاء فيها امر الحجاب، وذكرنا ايتين فقط، ايه سوره الاحزاب 59 وايه سوره النور 31، وفي كلام كتير إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين، نكمل القرآن ونكمل السنة ثم الأحاديث الأسئلة والتساؤلات الأخرى العديدة. تكلمنا عن الحجاب عادة وهابية، الدكتور عبد الله ذكر في البداية من بالتاريخ، نتكلم بالتاريخ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرجل العالم المعروف توفي عام 1206. محمد بن عبد الوهاب هو أبو عبد الله محمد بن كمال الدين بن عبد الله بن علي محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، ده توفي عام 1206 هجرية. ثم تكلم الشيخ عبد الله عن الإمام الخراشي المالكي المتوفي سنة 1101 هجرية، الإمام أبو عبد الله ابن محمد ابن جمال الدين ابن عبد الله علي الخراشي المالكي من قرية أبو خراشي التابعة لمركز شبرخيط البحيرة، أول إمام لمشيخة الأزهر الشريف ثم تكلم الدكتور عبد الله عن الإمام علاء الدين الكساني المتوفي سنة 587 هجرية، الفقيه المعروف علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني الملقب بملك العلماء. ثم تكلم الشيخ عبد الله عن الإمام الشافعي المتوفي سنة 204 هجرية، الإمام الشافعي أبو عبد الله بن محمد بن إدريس الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي. ثم تحدث بعد كده الدكتور عبد الله بكل الكلام أنا بقوله، هذه النصوص وما قالوه ظهر على الشاشة في حديث الدكتور عبد الله وهو يتحدث عن هذه الأمور. ثم تحدث عن تفسير يحيى بن سلام، ثم بعد ذلك تحدث عن تفسير الطبري، ثم تكلم عن كتاب مراتب الإجماع للإمام ابن حزم الأندلسي المتوفي سنة 456 هجرية. وبعد كده الدكتور اتكلم في جزئية مهمة قبل ما ندخل على القرآن، التواتر العلمي. التواتر العلمي يعني هذا أمر مجمع عليه، هذا أمر متفق عليه، هذا أمر مجمع عليه في الكتب، في الآراء، في المذاهب، في الكتب، كتب الأئمة جامعه. بعد ذلك تكلم عن السؤال ورد على السؤال، هل ورد في القرآن والسنة أمر بالحجاب؟ طبعا احنا اتكلمنا عن القرآن فقط، لم نأتي إلى السنة على صاحبها الصلاة والسلام. وبعد كده عن محمد عبده قال إيه، وقاسم أمين قال إيه، وهدى شعراوي قال إيه، أشياء كثيرة وعديدة. ولكن نختم بالقرآن الكريم كما جاء في كلام الدكتور عبد الله حينما ذكر آية سورة الأحزاب، آية 59 سورة الأحزاب، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن الآية. ثم ذكر آية النور 31، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. أقول في النهاية أحبابنا الكرام، يعني الزبد يذهب جفاء، ونقول الحجاب سيبقى طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر فرض من الله سبحانه وتعالى ومن سيدنا النبي محمد. الحجاب، الحجاب عفة، الحجاب طهارة، الحجاب ستر، الحجاب تقوى، الحجاب إيمان، الحجاب حياء، الحجاب غيرة. أما التبرج فمعصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجلب اللعن والطرد من رحمة الله. ومن صفات أهل النار التبرج، سواد وظلمة يوم القيامة. التبرج تهتك وفضيحة، سنة إبليسية وطريقة يهودية وجاهلية منتنة. أحبابنا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الرشدي. شكرا
الله يخليك يا رب.
ربنا يبارك فيك، نسعد بك دائما، ربنا يبارك فيك. أحبابنا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وافر تحيات وتقدير وأحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.